الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النظام الاقتصادي في الإسلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسن ثابت فرحان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في محاضرة اليوم من مادة النظام الاقتصادي في الإسلام، والتي هي بعنوان الملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي، دراسة مقارنة مع الأنظمة الاقتصادية الأخرى. ولكن أعزائي الطلاب والطالبات، كيف عالج الإسلام موضوع الملكية، وكيف عالجت الأنظمة الأخرى موضوع الملكية؟ إن محاضرة اليوم تنقسم إلى 4 محاور. يتناول المحور الأول معنى الملكية، والمحور الثاني الملكية في النظام الرأسمالي، ويتناول المحور الثالث الملكية في النظام الاشتراكي. أما المحور الرابع فيتناول الملكية في النظام الإسلامي. أعزائي الطلاب والطالبات، لعلكم تذكرون أننا تناولنا في المحاضرة السابقة المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر الأنظمة الاقتصادية الثلاثة، وكيف عالج كل منهم تلك المشكلة من وجهة نظره. وعلى نفس المنوال سنتناول محاضرة اليوم المحور الأول معنى الملكية. تعد الملكية من العناصر المهمة في تحديد معالم أي نظام اقتصادي، لذلك عنيت بحظ وافر من الدراسة في الأنظمة الاقتصادية المختلفة. لقد حرصت المجتمعات الآن ومنذ القدم على تبني ترتيبات لحقوق الملكية تؤدي إلى تحقيق الأهداف العامة للنظام الاقتصادي. وقد مرت الملكية بتطورات مهمة عبر القرون، دار أكثرها حول توزيع الموارد الاقتصادية بين ملكية الأفراد بصفة مشاعة، وبين ملكية فردية وحكومية، وحول تحديد حقوق كل نوع من هذه الأنواع. يعتقد المؤرخون الاقتصاديون أن المجتمعات بدأت حياتها معتمدة على الرعي كنشاط رئيسي، ولم يستقروا في مكان واحد، وترتب على ذلك أن أصبحت الملكية مشاعة بين أفراد المجتمع، لأن الموارد لم تكن ثابتة ولم تكن الحكومات قد ظهرت. ومن هنا فقد كانت حياة الناس صراعا من أجل البقاء. في مرحلة ثانية اكتشفت الزراعة، فتطلب ممارستهم الزراعة الاستقرار في مكان واحد، فزاد من إنتاجه وتكون عنده فائض عن حاجته، فتزايد السكان، وهنا ظهرت الحاجة إلى تحديد حقوق الملكية، فظهر الصراع بين الأفراد والمجتمعات. وتحت وطأة ذلك الصراع ظهرت الحاجة إلى جهة مركزية تحمي حقوق الملكية، فظهرت الحكومات. وأول ما ترسخت فكرة الملكية أتت على شكل ملكية الأسرة، ثم ملكية الفرد، ثم ملكية الحكومة، ثم الملكية الاجتماعية. لقد أدى الفائض الزراعي المتراكم لدى الأفراد والمجتمعات المبرر لحدوث الصراعات والحروب حول الحقوق المترتبة على الملكية، كما أدت إلى ظهور فكرة التخصص وتقسيم العمل، فيما ساعد على تحسين كفاءة الإنتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادي. إن الباعث على وجود الملكية هو تحديد علاقة الفرد بالأفراد الآخرين، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إيجاد تعريف محدد للملكية مستمد من العادات والتقاليد والقوانين السائدة. ووفقا لذلك عرفت الملكية بأنها موافقة أفراد المجتمع وإقرارهم على أن أحدهم هو المالك لأصل من الأصول، وله بناء على ذلك الحق في التصرف فيه، وله على المجتمع احترام ذلك الحق وحمايته، وعليه ألا يتصرف بملكه بما يضر بأفراد المجتمع. لقد ترتب على تحديد معنى الملكية واعتراف أفراد المجتمع بها وحمايتها تحديد أنواع الملكية. ومن هنا عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، تبلورت فكرة الملكية حول الأنواع الثلاثة التالية. أولا، الملكية الفردية، أي امتلاك الأفراد للأصول وامتلاك حق الحيازة والانتفاع والتصرف. ثانيا، الملكية العامة، أي ملكية الدولة، أي أن الدولة يحق لها أن تمتلك من الأصول ما يقيم شوكتها ويجعلها قادرة على حماية الحقوق وإقامة المرافق العامة وتوفير الأمن الاجتماعي. ثالثا، الملكية الاجتماعية، وهي ملكية الأفراد على جهة الشيوع، وتكون في حق الانتفاع مثل ملكية الشواطئ والبحار ومجاري الأنهار والغابات. إن جميع تلك الأنواع من الملكيات موجودة في الأنظمة الاقتصادية المختلفة، وإنما جوهر الفرق هو في ثلاثة أمور، هي أولا نوع الحقوق المترتبة على الملكية، ثانيا توزيع الموارد الاقتصادية بين تلك الأنواع، ثالثا حجم كل نوع من أنواع الملكية. فالنظام الرأسمالي أعطى الملكية الفردية حقوقا أوسع ومن ثم موارد أكبر، والنظام الاشتراكي أعطى الملكية العامة حقوقا أوسع ومن ثم موارد أكبر. أما النظام الإسلامي فقد وازن بين تلك الملكيات وجعل الحقوق التي ترد عليها ومن ثم نصيبها من الموارد الاقتصادية بحسب مصلحة المجتمع. المحور الثاني، الملكية في النظام الرأسمالي. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، سنتعرف الآن على نمط الملكية في النظام الرأسمالي، ومن ثم نضع السؤال التالي: ما نمط الملكية في النظام الرأسمالي؟ وسنجيب على هذا السؤال كالتالي: يقول النظام الرأسمالي أنه يستمد أصوله من الفطرة الإنسانية ومن أصول الديانتين اليهودية والمسيحية، فهو يستمد قواعده وفلسفته من المصالح العقلية الخالية من الهدى الرباني. ومن هنا تشوهت فكرة العدالة لديه، فأصبحت طبقة من أفراد المجتمع تستأثر بالموارد الاقتصادية على حساب الفئات الأخرى. أعطى النظام الرأسمالي أهمية لعنصر الحرية تفوق أهمية عنصر العدالة، وقال إن ضمان الحرية للجميع يحقق في النهاية العدالة للجميع، كما أن النظام الرأسمالي يرى أن العدالة مسألة نسبية لا تصلح كهدف للمجتمع، بينما الحرية قابلة للتعريف والتحديد. تعد الملكية الفردية في النظام الرأسمالي النمط الرئيسي، حيث تدفع القوى الداخلية للنظام إلى توسيع فكرة الملكية الفردية، وأصبحت على إثر ذلك الملكية العامة تحقق العدالة وحفظ الأمن الداخلي والخارجي وإقامة البنى التحتية. أما الملكية الاجتماعية فهي استثناء ولا أصل لها، ومن هنا أصبح حق التصرف في الملكية الفردية لا حدود له إلا بتعديه إلى الأضرار التي لا يجيزها القانون. بل إن الملكية الفردية لم تقتصر على المنقولات، بل تعدتها إلى النظريات العلمية والمخترعات والإنتاج الفكري والعلامات التجارية والثروات الكامنة في بطن الأرض. المحور الثالث، الملكية في النظام الاشتراكي. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، هل يختلف نمط الملكية في النظام الاشتراكي عنه في النظام الرأسمالي؟ هذا ما سنعرفه فيما يلي. ينطلق النظام الاشتراكي من ريحان حقوق الجماعة على حقوق الفرد، وترتب على ذلك أن نصبت الدولة نفسها نائبة عن جميع الأفراد، فتملكت الموارد الاقتصادية نيابة عن أفراد المجتمع. ترتب على ذلك أن قامت الدولة بتعريف المصلحة الاجتماعية وترجمتها إلى حقوق مقررة للفرد والمجتمع، ورتبت لها الإجراءات اللازمة لتنفيذها على الواقع. أدى ذلك إلى اختصاص الدولة نفسها بالنصيب الأكبر من الموارد الاقتصادية، واقتصرت الملكية الفردية على الحد الأدنى من الملكية. تنوعت الأنظمة الاشتراكية في مدى ملكيتها للأصول والموارد الاقتصادية، فمنها من ملك جميع الموارد والأصول الاقتصادية وقارب بذلك فكرة الشيوعية، ومنها من اقتصرت ملكيته على النسبة العظمى من الموارد الاقتصادية وتركزت النسبة الباقية لأفراد المجتمع. أفضى هذا الوضع إلى أن أصبح العمل مصدراً للدخل، وانتفى دور رأس المال، ذلك أن جميع الأفراد أصبحوا أجراء لدى الدولة توزع عليهم الموارد الاقتصادية على شكل رواتب وأجور. أدى هذا الوضع إلى قتل المبادرة الفردية، الأمر الذي ترتب عليه انحطاط الإنتاجية على مستوى الاقتصاد القومي إلى الحد الذي انهار معه النظام الاشتراكي برمته. المحور الرابع، الملكية في النظام الإسلامي. أعزائي الطلاب والطالبات، عرفنا فيما تقدم من حديث حول الملكية في كل من نظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، وها نحن قد وصلنا إلى النظام الإسلامي. فهل يختلف نبط الملكية في النظام الإسلامي عنه في كل من النظامين الاشتراكي والرأسمالي؟ إن حرية التملك في النظام الإسلامي تعد أحد الحقوق المقررة في ظل النظام الإسلامي، وترتب على ذلك أن عرفت الملكية بأنها حكم شرعي ثبت بخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. وقد ترتب على ذلك ما يلي: أولا، إن الملكية ليس مصدرها الطبيعة كما هو الحال في النظام الرأسمالي، كما أنها ليست تنازلا من الدولة للأفراد كما هو في النظام الاشتراكي. الملكية في النظام الإسلامي مستمدة من حكم الشريعة، فمصادرها قانونية. أصبحت الملكية جزءا من النظام الاجتماعي وليست مفروضة عليه من الخارج. ويترتب على ذلك أن أصبحت أنواع الملكية تترتب استجابة لحاجات المجتمع المجتمع في كل زمان ومكان، ومن ثم تم إيجاد التوافق بين أنواع الملكية. الملكية في النظام الإسلامي بأنواعها المختلفة ليست ملكية مطلقة، بل هي ملكية استخلاف، ذلك أن المالك للأرض والكون هو الله تعالى، والإنسان مستخلف فيه، قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ترتب على ذلك بأن الحقوق التي ترد على أنواع الملكية الثلاثة مرتبط بالبنية العقيدية للمجتمع، ومن هنا فهي مرتبطة بمصلحة المجتمع. ولكن عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، كيف عالج النظام الإسلامي الأنواع الثلاثة من الملكية؟ يمكن عرض ذلك كالتالي: أولا، الملكية الفردية. ذكرنا سابقا أن الأنواع الثلاثة من الملكية في النظام الإسلامي تعد أصولا، وأنها تتسع وتضيق بحسب مصلحة الفرد، وتحتل الملكية الفردية المرتبة الأولى بين أنواع الملكية الثلاث. فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والملكية الفردية تشكل أكبر أنواع الملكية فأقرها، ولم يسلب أحدا ملكه، بل أضفى عليها الشرعية والاحترام وقدم لها الحماية وأمر بالاعتناء بها. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن كان قضيبا من أراك. قالها ثلاثا، بل إن الإسلام اعتبر أن حفظ المال هو أحد المقاصد الشرعية الخمسة للملكية الفردية. ولكن أعزائي الطلاب والطالبات، هل ترك النظام الإسلامي الملكية الفردية دون ضوابط؟ هذا ما سنتعرف عليه فيما يلي. ضوابط الملكية الفردية في الاقتصاد الإسلامي: أولا، اقتصار الملكية الفردية على الأموال المباحة، والقاعدة في الإسلام أن الأشياء كلها مباحة، والاستثناء هو الحرمة، قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولذلك أحل الله الطيبات وحرم الخبائث. ومن هنا أوجب الإسلام على الفرد أن يكون مصدر دخله حلال ومصدر إنفاقه حلال، كما جاء في الحديث الشريف: لا تزل قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثانيا ارتباط الملكية الفردية بالمقاصد الشرعية وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ومن ثم فإن الإنسان يمتلك من الأشياء ما يحفظ له هذه المقاصد. ثالثا وجوب استثمار المال وتنميته، إن المال مال الله سبحانه وتعالى والإنسان مستخلف فيه، وقد أوجب الله تعالى استثمار المال وتنميته وعد ذلك من عمارة الأرض، قال تعالى هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، كما حرم الله تعالى اكتناز المال وإخراجه عن التداول، قال تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وقوله صلى الله عليه وسلم وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين. رابعا عدم الإضرار بالغير، فقد نهى الإسلام عن أن تكون الملكية وسيلة للإضرار بالغير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقال أيضا من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله. خامسا الرشد في استخدام المال، أوجب الإسلام حفظ المال وحرم إتلاف المال ولو كان مال كافر، ولذلك أوجب الإسلام الحجز على السفيه والمجنون والصبي حتى لا تهلك هذه الأصناف المال بدون وعي. سادسا الوفاء بحقوق الآخرين في الملكية، ففي الوقت الذي أقر الإسلام الملكية الفردية واحترمها وحماها رتب عليها حقوقا لازمة وأهمها، أولا حقوق المجتمع ويتضمن ذلك عدم الإضرار بالموارد المملوكة للدولة مثل المرافق العامة وشواطئ البحار والأنهار وتلويث البيئة، وأجاز الإسلام انتزاع الملكية الفردية لصالح المجتمع بالتعويض العادل. ثانيا حقوق بعض الأفراد من المجتمع مثل حقوق الارتفاق وحقوق المسيل وحق الشرب وحق المرور وأي حق آخر مربوط بالجوار. ثالثا حقوق الأقارب ومنه حقوق الوالدين والزوجة والأولاد والأرحام، وبعض هذه الحقوق واجبة ديانة وقضاء مثل حقوق الوالدين والزوجة، ومنها ما هو واجب ديانة مثل الصدقات وعلى رأسها الزكاة. أعزائي الطلاب والطالبات، كانت تلك ضوابط الملكية الفردية، ولكن هل للملكية الفردية حد أعلى أو حد أدنى؟ لم يضع النظام الإسلامي حدا أعلى أو حدا أدنى للملكية ما دامت مشروعة ورعيت فيها الضوابط السابقة الذكر، لأن تطبيق تلك الضوابط يمنع تركز الثروة في أيدي قلة من الناس، قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كما أن وجود الملكية العامة أي ملكية الدولة والملكية الاجتماعية أي الملكية المشاعة بين أفراد المجتمع قد أخرج جزءا كبيرا من الأصول والموارد عن نطاق الملكية الفردية إلى الملكية العامة والملكية الاجتماعية. ثانيا الملكية العامة، عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، سبق القول أن كل من الملكية الفردية والملكية العامة والملكية الاجتماعية تعد أصولا في النظام الإسلامي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما حجم الملكية العامة في النظام الإسلامي وما هي الأموال التي تمتلك ملكية عامة؟ هذا ما سنوضحه فيما يلي. يقصد بالملكية العامة ملكية الدولة، فالدولة كجهة معنوية يلزمها أن تمتلك أصولا وأن يكون لها موارد لمقابلة مصروفاتها، وفي النظام الإسلامي فإن إقامة شوكة الدولة العادلة واجب شرعي لأن ملكيتها تؤول منافعها على المجتمع. ثانيا ظهرت الملكية العامة في النظام الإسلامي على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأسست على يده بيت مال المسلمين، وباعتبار الدولة نائبة عن أفراد المجتمع فإن كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين له مالكا منهم يصبح ملكا لبيت المال، وتكون ملكية الناس لهذا المال على سبيل الشيوع. ولكن أعزائي الطلاب والطالبات، ما هي الأصول والأموال التي تمتلك ملكية عامة؟ ذكر الفقهاء جملة من الأموال التي تمتلك ملكية عامة لعل منها: أولا الفيء، وهو ما أخذ من غير المسلمين بغير قتال كأن يتركوه خوفا أو أن يبذلوا أموالهم لحماية أنفسهم، ويدخل في ذلك الجزية وعشر أموال أهل الحرب ونصف عشر تجارات أهل الذمة، وخراج الأراضي ومال من لا وارث له في دار الإسلام. باء سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمس الغنيمة، وذلك لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس كان له في حياته، ثم صار لبيت المال من بعد وفاته، فأصبح جزءا من الملكية العامة. أما الأربعة أخماس الباقية فهي للمقاتلين. جيم الحمى، وهي ما أخرج من الأرض من الإباحة إلى الملكية العامة، وخصص لغرض محدد، وقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض النقيع لماشية الصدقة، وقد حمى عمر بن الخطاب أرض الشرف والربذة لإبل الجهاد. ولا يكون الحمى إلا لولي الأمر، حيث جاء في الحديث: لا حمى إلا لله ورسوله ثم لكم من بعد. ولا يكون الحمى إلا بشروط، منها ألا يعم جميع الأرض، وألا يكون لمجموعة خاصة من المسلمين. د: زكاة الأموال الظاهرة، وهي الأموال التي يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصائها، فهذه تؤول ملكيتها إلى الدولة قبل توزيعها على مستحقيها، وهم الأصناف الثمانية بحسب الآية الكريمة. ها: الثروة المعدنية مثل الحديد والنحاس والبترول والغاز والمعادن المشعة، فهي ملك للدولة لما في ذلك من عظم تلك الثروات، ولا يتعلق بها جهد مبذول لأي فرد من الناس، لأن تلك الأموال من صنعة الخالق تبارك وتعالى، ولم يبذل في إيجادها أحد من البشر. منشآت الحكومة وأصولها الرأسمالية، وهو ما يعرف اليوم بالبنية الأساسية كالطرق والمدارس والمستشفيات ومباني الإدارة الحكومية وكل ما يحقق المصلحة العامة. أعزائي الطلاب والطالبات، قد لاحظنا فيما سبق أن الملكية الفردية في النظام الإسلامي لا حدود لها، ولكن هناك ضوابط شرعية لحرية التملك. فهل الملكية العامة مطلقة وليس لها قيود شرعية؟ لقد قيد الإسلام كل شيء بالشرع، ومنها الملكية العامة. ومن هذه القيود ما يلي: أولاً، إن الأصل في الأشياء هو الملكية الفردية، ولذلك فإن الملكية تكون في الأصول والأموال التي يؤدي امتلاك الأفراد لها إلى مفسدة، فيتم درء تلك المفسدة بالملكية العامة. ولو أن الأفراد يستطيعون أن يقوموا بوظائف الدولة لما كان هناك حاجة لقيام الدولة. ثانياً، المشاريع الربحية تترك للقطاع الخاص، فالأصل في النشاط الاقتصادي أنه نشاط فردي، وأن الدولة يقتصر دورها على التنظيم وفقاً لنظام الحسبة، ولا تزاحم الأفراد في أرزاقهم. ثالثاً، الملكية العامة وسيلة لتحقيق أهداف النظام الاقتصادي المتعلقة بالعدالة في توزيع الدخل بين الأفراد في الحاضر والمستقبل. ولذلك نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفض توزيع أرض السواد بالعراق بين المقاتلين في قضية مشهورة، وجعلها ملكا للدولة. ثالثا، الملكية الاجتماعية. تعد الملكية الاجتماعية في النظام الإسلامي الأصل الثالث لأنواع الملكية، وتعني ملكية الأفراد للأصول والأموال على سبيل الشيوع، وفي غالبيتها تكون ملكية منافع، ومنها ما يستطيع أن يستنفع بها عموم الناس، وفي وقت واحد كالشرب من مجاري الأنهار أو السباحة في شواطئ البحار، ومنها ما تكون فيه المنفعة لمن سبق إليها، مثل البسط في الأسواق العامة أو الصلاة في المسجد أو الجلوس في الحدائق. وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق له مسلم فهو له. ولكن عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، ألا يوجد تحديد للأموال والأصول والمرافق التي تمتلك ملكية اجتماعية؟ لقد اجتهد علماء المسلمين في تنظيم أمور الدين والدنيا ليكون الناس على بينة من أمرهم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. ومن هذا المنطلق ذكر العلماء بعض الأموال والأصول والمرافق التي تمتلك على سبيل الشيوع، ومنها ما يلي: أولا، الماء والنار والكلى. يقول صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلى. والماء رمز لكل مشروب، والنار رمز للطاقة بأنواعها، والكلأ رمز لكل مأكول. والمقصود هنا بالناس شركاء، أي أن الناس شركاء في حق الحصول على تلك المنافع، سواء بثمن أو بدون ثمن، إذ أن حياة الناس تترتب عليها، فلا يحق لأحد أن يختص بها دون غيره، سواء كان فردا أو جماعة أو حكومة. ثانيا، الأرض المواد، وهي الأرض الدارسة التي لا يتعلق بها ملك لأحد أو حق عام أو خاص، فتبقى ملك لعموم الناس على سبيل الشيوع. وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عاد الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعده. وعادي الأرض أي قديمها، وعليه فمن أحيا شيئا من موتان الأرض فله رقبتها. فلا تكون الأرض مواتا إلا إذا كانت خارج العمران أو لا يتعلق بها مصلحة للأمة مثل المعادن. ثالثا، المرافق العامة كالطرقات العامة ومجاري الأنهار والأودية وشواطئ البحار وكل ما يرتفق الناس به وتيسر مصالحهم. قال صلى الله عليه وسلم: منا مناخ لمن سبق. وكل مكان مباح هو حق لمن سبق إليه في الانتفاع به، مثل السوق والجامع والحديقة والملكية العامة. رابعا، الوقف والمسجد. والوقف هو حبس العين والتصدق بمنفعتها، وقد خرج الوقف إلى الملكيات الاجتماعية لأنه خرج من ملك الواقف إلى ملك الله تعالى. وحتى الذين أوقف لصالحهم تعد ملكيتهم ملكية انتفاع، أما العين الموقفة فتبقى ملكا لله تعالى. وكذلك المساجد، كما قال تعالى: وأن المساجد لله. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، ها نحن قد انتهينا من استعراض الأنواع الثلاثة للملكيات في النظام الإسلامي. ولكن هل هناك توازن بين أنواع الملكية؟ إن التوازن بين أنواع الملكية هو أحد المعالم المهمة للنظام الاقتصادي الإسلامي. يحكم اتساع أي نوع من أنواع الملكية الثلاثة هو المصلحة العامة، أي مصلحة المجتمع. ومن ثم فإن النظام الإسلامي هو الوحيد الذي احترم أنواع الملكيات وقدم لها الحماية ووضع لها ضوابط، بحيث لا تطغى إحداهن على الأخرى، ولا يترتب على ظهور إحداها ظلم للأفراد أو المجتمع، كما نظم الإسلام العلاقة تلك لأنواع الملكيات وكيف تحدد إحداهن إلى الأخرى. أعزائي الطلاب والطالبات، هل يترتب على تلك الأنواع من الملكيات أي آثار اقتصادية إيجابية؟ إن الشريعة الإسلامية قامت على قلب المصالح ودرء المفاسد، وما قامت تلك الملكيات إلا لتحقيق ذلك. ومن ثم فقد ترتب على وجود تلك الأنواع من الملكيات بعض الآثار الاقتصادية الإيجابية، ومنها الكفاءة الاقتصادية. ومعنى الكفاءة الاقتصادية هو رفع معدل الإنتاجية بجودة عالية وتكاليف أقل ووقت أقصر. وقد ذكرنا سابقا أن الملكية الفردية هي النمط الأساسي في النظام الإسلامي، حيث أعطى النظام الإسلامي دورا كبيرا للمبادرة الفردية، وخلق الحوافز المناسبة للعمل والإنتاجية، ومن ثم تحقيق الأرباح. ثانيا، العدالة في توزيع الدخل، ذلك أنه في الوقت الذي فرض فيه النظام الإسلامي قيودا على أنواع الملكية، أعطى الملكية العامة حق امتلاك الموارد والأصول لتحقيق منافع للمجتمع. والنظام الإسلامي رتب مصادر الحصول على الدخل، فإن بيت المال هي بيت مال من لا مال له، وإذا لم تكفي موارد بيت المال للوفاء بحاجة المجتمع، جاز للدولة أن تفرض مقادير من الأموال على الأغنياء لصالح الفقراء. ثالثا، النمو الاقتصادي. ومعنى النمو الاقتصادي هو الزيادة المستمرة في الدخل القومي، وقد عمل النظام الإسلامي على إيجاد المناخ المناسب لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك من خلال عمارة الأرض. قال تعالى: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كما حرم الإسلام اكتناز المال وحبسها عن التداول، لأن الأرزاق تتبارك بالتزاوج بين عنصر العمل وعنصر المال. أعزائي الطلاب والطالبات، ها نحن قد انتهينا من عرض المحاضرة اليوم، ويمكن أن نلخصها كالتالي: تعد علاقة الملكية من المعالم المهمة التي تحدد معالم أي نظام اقتصادي. وقد بدأت المجتمعات البدائية حياتها معتمدة على الرعي، وعندما اكتشف الإنسان الزراعة بدأ يستقر وبدأ يتولد لديه فائض زراعي، وقد ترتب عليها نشوء الصراعات والحروب للاستئثار على الموارد الاقتصادية. أدى وضوح فكرة الملكية الفردية واستقرار مفهومها إلى نشوء فكرة التخصص وتقسيم العمل بطريقة أدق إلى تحسن مستوى الكفاءة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، وبالتالي رفع معدل النمو. ثالثا، إن الحديث عن الملكية هو حديث عن الحقوق التي تترتب على امتلاك أصل ما للجهة المالكة، ومن هنا ظهرت حاجة المجتمع إلى جهة قوية تنظم عمل التملك، فظهرت فكرة الدولة وظهرت معها فكرة تعدد الملكية. فبعد ظهور فكرة الملكية الفردية واستقرارها ظهرت فكرة الدولة وظهرت معها فكرة الملكية العامة. ونظرا لأن استئثار بعض الفئات الاجتماعية بملكية الموارد الاقتصادية قد يضر ببعض أفراد المجتمع، ظهرت فكرة الملكية الاجتماعية، حيث تكون ملكية الأفراد لبعض الأصول والموارد على سبيل الشيوع مثل مجاري الأنهار وشواطئ البحار والغابات إلى آخره. رابعا، مع التطور الاقتصادي ظهرت فكرة الأنظمة الاقتصادية، فعرفنا النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاقتصادي الاشتراكي، وأصبح لكل منهم نظامه الخاص في موضوع الملكية. فالنظام الرأسمالي غلب الملكية الفردية ورأى أنها تحقق العدالة الاجتماعية عن طريق توفير حرية التنافس. أما النظام الاشتراكي فقد حرم الملكية الفردية وغلب فكرة الملكية الجماعية، أي ملكية الدولة كنائب عن الجميع. خامسا، تميز النظام الإسلامي بالتوسط والاعتدال، فجعل أنواع الملكية الثلاث أصولا، وجعل اتساع أي نوع من أنواعه وانحساره وانحسارها تحكمه المصلحة العامة، وجعل لكل نوع من تلك الأنواع ضوابط تنضبط بها حتى لا تطغى إحداهن على الأخرى، وبحيث تحقق كل واحدة منهن أهدافها التي نشأت من أجلها. سادسا، تميز النظام الإسلامي بوضع الضوابط، ففي الوقت الذي لم يجعل حدا أعلى أو أدنى لأي نوع من الملكيات وضع لها ضوابط ووضع فيها حقوقا للآخرين، وهي سمة الإسلام العامة الذي فرض في أموال القادرين حقوقا لغير القادرين، كما وضع حقوقا للأفراد كالأقارب والأفراد الفقراء، ووضع حقوقا للمجتمع وفقا لقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أعزائي الطلاب والطالبات، ها نحن قد انتهينا من المحاضرة الثالثة وسننتقل إلى المحاضرة الرابعة. ولكن ما موضوع المحاضرة الرابعة؟ إن موضوع المحاضرة الرابعة هو التوازن في النظام الاقتصادي الإسلامي. نستودعكم الله ونتمنى أن نلقاكم في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النظام الاقتصادي في الإسلام. الإعداد والتقديم الدكتور حسن ثابت فرحان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.